بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في الاستدلال بآية الخمس على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بنفسها، والكلام فعلا التقريب الثاني وهو الاستدلال بآية الخمس على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة بضميمة الروايات، وهنا اتجاهان: الاتجاه القائل بأن ظاهر النصوص عموم لفظ الغنيمة في آية الخمس لمطلق الفائدة، والاتجاه القائل بأن ظاهر النصوص على عكس ذلك. فالكلام فعلا في الاتجاه الأول، وقد استند في ذلك لعدة روايات ادعي أن ظاهرها عموم الغنم في الآية لمطلق الفائدة، فمن هذه الروايات ما رواه علي بن أسباط عن محمد بن الفاضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر، قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم جعلوا لربهم 1 وأكلوا 4 حلالا. فيقال إن ظاهر الذيل شمول الغنم في الآية لمطلق الفائدة، ولذلك قال: لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1. ولكن يلاحظ على ذلك أن الرواية عطفت بقوله ثم قال، فبعد العطف بقوله ثم قال لا يحرز أن ما قاله بعد ذلك ناظر لتفسير الآية التي تحدث فيها مع السائل قبل هذه الجملة المستأنفة. فلعل هذا المقطع مستأنف أريد به بيان ميسورية الخمس، وأنه ليس عسرا على المكلف، أو أريد به اشتراط حلية ما يغتنمه الإنسان بدفع خمسه، وأنه إذا دفع خمسه كان الباقي شنو؟ حلالا، وإلا فلا. الرواية الثانية
يعني لعل الإمام عليه السلام ناظر فيها، وكذلك السامع إلى المحتاس من القرآن أثناء الرواية، لعل يعني قصد الإمام يتكلم على الأنفال الدراهم التي تؤخذ من عطاء الإمام عليه السلام.
يخالف هذا يصير إشكال ثاني،
يعني قلنا لا نحرج بالتالي،
الباب مفتوح على كل
إيه، مو من ثم في أبواب أخرى غير ثم
ثم قال كلام الله ولا كلام
كلام الإمام بعد يقول ثم قال. الإمام يقول ثم قال. الراوي يقول أنا تكلمت إياه عن آية الخمس بعدين ثم قال. ثم قال ما قال فرع، لا ما قال فرع، ما قال ما يحتاج يقول، ما يحتاج يقول ثم قال، لعله جملة مستأنفة مقطع آخر. أما أنه يتحدث عن نفس ما تحدث عنه في المقطع الأول، من وين هذا؟ ظاهر كلامي ثم قال هذا. لو قال فقال، لو أما إذا قال ثم قال معناه أنه بلي فصل بشيء ثم ذكر هذه، فلعلها بيان مستأنف. بالنتيجة العطف بثم قال مانع من ظهور هذه الجملة في كونها تفسيرا للآية.
يعني لو كان شيء مخل لذكره، لكنه شيء لا يؤثر.
مو لو كان ثم بعد كلامنا لا ظهور فيها. ليش؟ لأنه عبر بثم، لا ما قلنا ظاهرا في العدم، لا ظهور فيها. أما لعله تفريع، لعله بلي ما. رواية الأخرى رواية حماد بن عامر وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام. باب خمسة من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث ثلاثة. في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: ومن هذه السنن ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. ويلاحظ عليه على الاستدلال: أولا أن الرواية في مقام بيان أصل الإمضاء، وأن سنة الخمس التي سنها عبد المطلب بل أمضاها الله تعالى. أما أن الخمس الذي في الآية هو نفس الخمس الذي سنه عبد المطلب بتمام الخصوصيات، فكما أن عبد المطلب سن الخمس مثلا في مطلق الفائدة، فالآية أيضا شاملة لمطلق الفائدة، فليست الرواية في مقام بيانه، بل هي في مقام بيان أصل الإمضاء لا الاشتراك في تمام الخصوصيات. وثانيا، غاية ما يستفاد من تطبيق الآية على ما سنه عبد المطلب عدم اختصاص الآية بغنيمة الحرب، لأن ما سنه عبد المطلب جدك سيدنا خمس الكنز، حتى يفرح السيد، خمس الكنز، وبالتالي فغاية مفاد الآية عدم الاختصاص بغنيمة الحرب، لا عموم الغنيمة لكل فائدة كما هو المطلوب إثباته. مدعاه عموم الغنيمة لكل فائدة. لا لا، أو تش أو خاصة بالغنيمة التي أو عامة لغنيمة الحرب والغنيمة المجانية التي يحصل عليها من دون جهد ولا عوض. لقلنا المحتملات ثلاثة: إما غنيمة الحرب، إما الغنيمة بمعنى ما يشمل غنيمة الحرب وما يحصل عليه الإنسان من دون جهد كالميراث والكنز، وإما مطلق الفائدة. الآن هذا الاتجاه يريد أن يستدل بالآية بضميمة الروايات على عموم الغنيمة لكل فائدة. نقول غاية ما يستفاد من تطبيق الإمام على الكنز عدم اختصاص الآية بغنيمة الحرب، فتشمل مثل الكنز، أما عمومها لكل فائدة فهذا ما يحتاج إلى قرينة، الرواية لا تدل عليه. هي ألف كلها بعد.
الخمس الآن الحيثية الأولى اللي تفضلتوها.
نعم.
لأن ليست ناظر إلى جميع التفاصيل. جناكم اللي قاعد تمسون جميع التفاصيل لازم تجيبون دليل.
لا لا، أنا أقول ليش الآية في مقام البيان. يكفي في عدم التمسك بالإطلاق أنه لا يكون الآية في مقام البيان.
ما علي بالآية، أتكلم
بالرواية. علينا بالآية. تقولوا على أنه نفس الشيء الرواية في مقام بيان شنو؟ في مقام بيان أصل الإمضاء، فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات أن ما سنه عبد المطلب أمضي بتمام خصوصياته. الرواية تقول أن سنة الخمس
لا، أقول أنه الرواية شو تقول حتى تثبت هذا المعنى؟
إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة، إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة، كأن قال مثلا بلي وما سنه عبد المطلب في الخمس أمضاه الله، نقول نتمسك بإطلاقه أمضاه الله بتمام خصوصياته. أما يقول عبد المطلب وجد كنزا فنزلت الآية، غاية ما يستفاد من ذلك أصل الإمضاء، أما الإمضاء بتمام الخصوصيات الرواية مو في مقام بيانه. دائما إذا كان النص في مقام البيان من أصل الحكم لا يتمسك بإطلاقه ما لم يحرز أنه في مقام البيان من حيث تمام التفاصيل. الرواية الثالثة رواية حكيم مؤذن بني عبس، سواء كان مؤذن أو لما أدري، باب أربعة من أبواب الأنفال، حديث ثمانية، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني أنا قلت الإمام بالآية فقال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. وقد ذكر جمع من الأعلام أن هذه الرواية أوضح الروايات دلالة على شمول الغنيمة في الآية لكل فائدة، حيث قال: هي والله الإفادة يوما بيومين. ولكن ذكر بعض الأجلاء أنه لا دلالة في الرواية على نظرها لتفسير وتحديد الغنيمة في الآية، وذلك لعدة قرائن. الأولى: لم يحرز أن السائل سأل عن تفسير الآية، وإنما قال: قلت له واعلموا، فلعل مراد السائل تذكير الإمام بحقه فيما بأيدي المخالفين، وأنه له حق في الأموال التي بأيدي المخالفين، ألا وهو حق الخمس، فلم يحرز ظهور هذا الكلام في السؤال عن معنى الآية كي يكون قوله هي والله الإفادة شنو؟ تفسيرا للغنيمة في الآية. ولكن يلاحظ عليه أن الظاهر الأولي في كلام الرواة كونهم في مقام الاستفتاء والسؤال، وحمله على معنى آخر كالتذكير أو التقرير يحتاج إلى قرينتين تخرجه عن هذا الظهور السياقي الأولي. القرينة الثانية: أن الأقرب رجوع الضمير في قوله هي لتمام الآية لا للغنيمة في الآية، حيث لم يسبق ذكر مؤنث كي يعود ضمير المؤنث إليه فيقال هي والله. لو قال هو، لو قال هي والله، هي والله الإفادة يوما بيوم. ومقتضى ذلك أن الإمام يريد أن يبين أن حقه الثابت في أموال المخالفين ثابت في كل فائدة فائدة، فكأنه قال هي والله الإفادة يوما بيومين، أي والله أن حقنا في الفوائد التي بأيديهم يوما بيومين. فيك شيخ علي؟ ها؟ وفيه إن ظاهر سياق الرواية عود الضمير للمرجع المتصيد من قوله غنمتم، والمرجع المتصيد منها عنوان الغنيمة، فلذلك جاء بالضمير مؤنثان. وإلا لو كان المنظور لنفس الآية لم يصح أن يخبر عنها بالإفادة، إذ لا معنى لا يقال الآية الإفادة يوما بيومين. فإن مناسبة المحمول للموضوع قرينة على أن مرجع الضمير عنوان الغنيمة في الآية. فيها يعني شلون؟ فإذا مو هي يعني هو الإمام قال هي،
لا هي فيها
هي فيها الإفادة يعني وهي يعني زين. القرينة الثالثة التحليل الوارد في ذيل الآية حيث قال إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو، فإنه لو كان الإمام في مقام بيان معنى الآية لم يناسب أن يتعرض للتحليل، فإن التحليل مصادم لمفاد الآية وملغ لمضمونها عملا، أي ثمرة في التعرض لمفاد الآية مع أن الأئمة أحلوا الخمس الذي ورد في الآية لشيعتهم ليزكوا. إذن فذكر التحليل في الذيل قرينة على نظر الرواية للخمس الذي بأيدي المخالفين، وأن هذا الخمس لو وصل للإمام لكان حلالا له. وفيه إن بيان التحليل مطلب آخر تعرض له الإمام بعد بيان معنى الآية وليس مصادما له، إذ لو كان مفاد التحليل تحليل الخمس مطلقا لكان فيه نوع مصادمة للآية، وأما إذا كان مفاده التحليل للشيعة لأنه تحليل لأصل الخمس فلا مصادمة بينه وبين مفاد الآية المباركة، ولذلك لثبوت الخمس في الفائدة بالنسبة لغير الإمام أثر عملي حتى بالنسبة للإمامي نفسه. فلو فرضنا أن الإمامي أتلف مالا متعلقا للخمس وكان هذا المال ملكا للمخالف، فإن الإمامي يضمن مقدار الخمس الذي أتلفه لمالكه وهو الإمام والسادة. أو فرضنا أن العامي أتلف المال الذي هو متعلق للخمس فانتقل الخمس إلى ذمته فمات، فورث الإمامي تركته، فإنه بناء على عدم شمول التحليل للدين كما هو رأي سيدنا قدس سره فإن هذه التركة لا تحل للإمام حتى يخرج الدين الذي كان على ذمة الميت العامي أو الميت المخالف. فثبوت الخمس في أموال المخالفين له عدة ثمرات عملية بالنسبة للإمام. القرينة الرابعة
بين التحليل والقول بوجوب الخمس، لا بين التحليل وتفسير الآية.
يقول يعني وش الفائدة من تفسير الآية إذا طار ما فعلها ما إلى أثر عملا؟ لا ظاهر التحليل أنه شيعة أنا يعني كل الشيعة من الله خلقهم إلى أن يموتوا رحمهم الله، ظاهر هذا شيعتنا يعني كل شيعة في كل زمان. نعم السادة ملاك الشيعة، باقي الشيعة محلل لهم وأنه ملاكهم. صاحب الحدائق يقول هذا التحليل يشمل يختص بسهم الإمام، ما الإمام ما يقدر يحلل الملك غيره ملك الساحة السادة. القرينة الرابعة، إن اشتمال الرواية على التحليل يدرجها في روايات التحليل، ومن راجع روايات التحليل وجد أن سياقها ناظر لتحليل الخمس الذي بأيدي المخالفين، فذلك قرينة على نظر هذه الرواية لذلك. وفيه ما سيأتي من أن المستفادة من روايات التحليل عدم اختصاص التحليل بما في أيدي المخالفين، وشموله للمال المنتقل من الشيعي الذي لا يخمس لغيره، بل مدعانا كما سيأتي شمول التحليل لكل مال لم يخمس وانتقل للإمام، وإن كان مالكه ممن يخمس لكنه لم يخمس ذلك المال غفلة مثلا، فإن التحليل أيضا شامل لمثل هذا الفرض كما سيأتي بيانه. إذن فلا منافاة، والنتيجة أنه لا منافاة بين اشتمال الرواية على التحليل وتعرضها لتحديد معنى الآية. نعم. الاتجاه الثاني بالنسبة لصحيحة ميم الزيان تعرض لها في بحث مستقل لأنها طويلة. نعم.
يعني الرواية هذه دالة على أن الإمام يريد أن يبين معنى الغنيمة في الأرض.
بلي. وظاهر الآية وظاهر الرواية شمول الغنيمة في الآية لمطلق الفائدة لولا جهالة حكيم مؤذن بني عابس الذي هو الراوي المباشر. نعم.
لكن إذا الإمام كان بمقام بيان المعنى اللغوي ما يهمنا اللغة، وأقصد الراوي ثقة أو غير ثقة، إذا كان في مقام بيان المعنى اللغوي المستفاد من الآية.
لا ملازم ما عندنا دليل أنه في مقام بيان المعنى اللغوي. صحيح. لعله الإمام في مقام بيان المراد الإلهي أن الله يريد كذا، وحيث لم تثبت صحة الرواية فلا تصلح دليلا على ذلك.
وهناك مناقشة أخرى وهي لعل الإمام في مقام الجري مو في مقام بيان المقصود من الآية وقت النزول.
الجري يعني شنو؟
الجري والتطبيق كما ورد في روايات كثيرة من أهل
أحسن البيت. هذا الذي فإذا طبقها على الإفادة يوما بيوم شملت الغنيمة في الآية للإفادة يوما بيوم، وهذا الذي نريده
مستفاد من نفس الآية،
فليكون بالنتيجة الآية بضميمة الرواية عمت مطلق الفائدة، وهذا هو المقصود بالاتجاه الثاني من البحث، أنه الآية في حد نفسها لا دليل لا دلالة فيها، لكن بضميمة الروايات يكون المقصود منها شمول ذلك لكل فائدة، بل يكون وهذا من باب التطبيق يستفاد.
مثل ما ورد نحن والله أهل الذكر مثلا
ما يخالف، فيستفاد من ذلك أن أهل الذكر في الآية يشملهم حقيقة وواقعا، وهو كذلك في المقام. الاتجاه الثاني، دعوى أن لفظ الغنيمة أو الغنم في النصوص ظاهر في المعنى الخاص للمعنى العام، فيشكل ذلك مانعا من الاستناد للآية لإثبات الخمس في مطلق الفائدة. وهذه النصوص على طوائف ثلاث: الأولى، ما دل على عدم عموم الغنم لأرباح المكاسب كرواية عبد الله بن سنان، باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8: على كل امرئ، شوف هذه الرواية شيخ علي تنبه لها، على كل امرئ غنم أو اكتسب، غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا. بتقريب أن عطف الكسب على الغنم، قال غنم أو اكتساب، مانع من شمول الغنم لمطلق الفائدة، وإلا لما عطف عليه الكسب. لا، أو 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 أو، ما قال وا حتى يقول من باب عطف، قال غنم أو اكتساب، ظاهره المغايرة بعد. ولكن قد يقال إن تخصيص الخمس لفاطمة عليها السلام ومن يلي أمرها من بعدها مانع من ظهور الرواية في الخمس المصطلح، فلعل المنظور إليه خمس الفيء، بلحاظ أن الفيء نحل لها صلوات الله وسلامه عليها، فكأنه عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يتصرف في الفيء المنحول لها إلا شنو؟ بدفع الخمس. فالمنظور إليه الخمس المحلل للفيء لا الخمس المصطلح، وإلا فالخمس المصطلح ملك للإمام وللسادة الفقراء، ولا يختص بفاطمة عليها السلام ومن يلي أمرها. لاحظتم شلون؟ اكتسب من الفيخ، لو غنم من الفيخ، والفيخ قد يكتسب قد يغنم، شو أي فرق بينهما؟ الفيخ هي أراضي زراعية، تارة تكتسب تارة تغنم، هذا أو هذا. نعم، خب إذا هو أجاز، سيأتي أن الفيء أحل للشيعة، سيأتي في الروايات أحلنا الأنفال والفيء والخمس لشيعتنا، سيأتي في الروايات. لعل الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن بما أن الفيء خاص بها ومن يلي أمرها، شوف التعبير من يلي أمرها، يعني هذا مو ملك لمن بعدها، إنما هو لهم من باب الولاية، يعني هو لها لكن يثبت لهم من باب الولاية، ولمن يلي أمرها من بعدها، يعني ثبوته للأئمة من باب الولاية لا من باب الملك، وإلا لها هي من باب الملك. هذا مانع من ظهور الرواية في الخمس المصطلح، لعل منظوره خمس الفي، وسيأتي في الروايات تعرض إلى خمس الفي. فليكون بالوراثة، ولكن من يلي، خصوص من يلي أمرها مو ليس هو الوارث فقط. الأئمة الحجاج لا يختص الميراث بهم، ميراث فاطمة. لذلك عبر الإمام بالولاية أنهم ولاة أمرها لا أنهم مالكون بالأصالة. لا، احنا نريد نثبت ان الخمس المصطلح الذي هو الخمس في الآية شامل. لا، نريد نثبت ان الخمس الذي في الآية شامل لمطلق السائل، مو اي خمس. الخمس، لا لا، خمس الذي في الآية شامل لمطلق، مو عنوان الغنيمة يشمل ولو كان موضوعا لخمس آخر. لا، كلامنا في الآية. الرواية التي بعدها، عفوا، الطائفة الثانية، ما دل على اختصاص عنوان الغنيمة بغنيمة الحرب، كرواية عمار بن مروان باب 3 مما يجب فيه الخمس، حديث 6، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والكنوز الخمس. فإن ظاهر السياق أن المراد بالغنيمة غنيمة الحرب، ونحوها رواية ابن أبي عمير الخمس على خمسة أشياء، وذكر منها الغنيمة، عدة روايات بهذا المعنى. وقد ذكرنا فيما سبق الجواب عن هذه الروايات، وقلنا ليس البحث في عنوان الغنيمة، بل البحث في عنوان ما غنمتم. ومن المحتمل أن أصل المادة وهو غنمتم مستعمل في مطلق الفائدة بحسب الاستعمالات اللغوية أو المتشرعية، لكن غلب استعمال لفظ الغنيمة في غنيمة الحرب، فظهور لفظ الغنيمة في غنيمة الحرب لا يكون قرينة على اختصاص المادة وهي غنمتم بشنو؟ بغنيمة الحرب، ولا يوجب أن يكون مانعا من ظهورها في العموم. ما الدليل على السراية؟ أنتم غاية ما تستدلون بهذه الروايات أن لفظ الغنيمة يراد به غنيمة الحرب، ما يخالف. أما احنا نزاعنا الآن في أصل المادة، هل هي عامة أو خاصة؟ ظهور هيئة من الهيئات في معنى خاص، مثل الآن العالم وعلمة، العالم بحسب المرتكز الشيعي إذا أطلق انصرف للفقيه، أما علمة لا ينصرف للفقيه. ظهور هيئة من الهيئات في المعنى الخاص لكثرة استعماله فيه لا يكون مانعا من ظهور أصل المادة في العموم، وهذا هو محل الكلام. الطائفة الثالثة والأخيرة، ما دل على ثبوت الخمس في كل فائدة، وهي معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، باب 1 من أبواب الأنفال، حديث 33. قالوا له، يعني هؤلاء سألوا الإمام عليه السلام، قالوا لا، تبدو الرواية الأخيرة ونطلب، ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال: 2000 والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه. بتقريب أن ظاهر الرواية وإن كان كون المراد بالغنيمة غنيمة الحرب، لكن ظاهرها تعميم الخمس شنو؟ لكل فائدة، إلا أنه كما ذكرنا سابقا لا ظهور في هذه الرواية في الخمس المصطلح، ما دام قد قال ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه. فتبين بذلك عدم صحة الاستدلال بالروايات على ثبوت الخمس في الآية في مطلق الفائدة، كما لم يتم الاتجاه الثاني وهو دعوى أن ظاهر الروايات اختصاص المادة، مادة غنيمة بغنيمة الحرب. يأتي الكلام باعتبار أن بكرة مولد ما بيصير فيه درس، فهذا بحث الخمس بعد الأربعاء القادم، والحمد لله.